بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد نوع جديد من مشاكلنا الاجتماعية في حياتنا الزوجية، والموضوع اللي هناخده النهاردة هو بيتعلق بصفة الغدر في العلاقة بين الزوج والزوجة، وإزاي الغدر ده ممكن يؤدي إلى انهيار الأسرة وانهيار العلاقة بين الزوجين، وأيضا إلى ضياع الأبناء وإلى ضياع المجتمع. هنشوف إيه وضع الغدر في حياتنا الزوجية من خلال القصص اللي هنتعلمها النهاردة إن شاء الله. النهاردة هناخد 3 قصص بتتعلق بموضوع الغدر. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنناقش الغدر من وجهة نظر الإسلام إن شاء الله، ونضع الحلول لمجموعة المشاكل الكبيرة اللي جت كلها بتحمل صفة الغدر من ناحية الزوج، غدر الزوج بالزوجة بعد أنهم يقضوا عمر طويل مع بعض ويكون في بينهم عشرة ويكون في بينهم أبناء ويكون في بينهم مشاركة ويكون في بينهم نجاح، ولكن في مرحلة معينة من الحياة بتظهر منطقة الغدر وبتدمر كل شيء في الماضي وفي المستقبل. عايزين نتعلم عن القصص دي ونتعلم عن أثرها السيء والمدمر في حياتنا، ونتعلم إزاي نحل وضع الغدر ده لما بيظهر في حياة الزوجة. وطبعا بيكون وضع صعب جدا وبيحتاج إلى يعني مجاهدة من الزوجة لنفسها ولهذه الظروف. نسمع الأول القصص المتعلقة بمنطقة الغدر بين الزوج والزوجة، وبعدين إن شاء الله نسمع التحليل والحلول. هنبتدي بالقصة الأولى وهي اسمها خاتم في أصبع القلب. هي القصة جات من أخت بتقول: أنا مهندسة من أسرة طيبة، تزوجت مهندسا زميلا لي رغم تواضع أسرته، وأعددت كل شيء للزواج بنفسي من الإبرة إلى الصاروخ كما يقولون. وبتقول إن زوجها سعد بها سعادة لا توصف، لأنها مرحة وجميلة ومريحة، وبتقوم في كل بتقوم بكل شيء في البيت، من أعمال الديكور إلى أعمال طلاء الجدران وطلاء الموبيليات إلى الكهرباء والسباكة إلى الطهي ورعاية الأطفال وتنظيف البيت وغسل الملابس وكي ملابس زوجها والاهتمام بأناقته، فضلا عن إقامة الولائم لأصدقاء زوجها والإشراف على مذاكرة أولادها ومراقبة تحصيلهم الدراسي حتى أصبحوا والحمد لله من المتفوقين. هي بتقول اسمها ليلى. ليلى بتقول: تقول كل ذلك لأزكي نفسي ولكن لأصور حياتي مع زوجي، فقد كانت حياتي هادئة وسعيدة حتى بدأت على زوجي اهتمامه الزائد بزميلة متزوجة كانت دائما بين ضيوف بيتنا في الولائم. يعني لما كانت بتعمل العزايم لزملاته في الشغل كانت بتلاقي ان هناك زميلة متزوجة دايما بتحضر العزايم دي، لكن كانت بتلاحظ ان جوزها مهتم بيها جدا. وبتقول: انا كذبت على نفسي في البداية لغاية ما عثرت بين اوراقه على رسائل غرامية متبادلة بينهم. وبتقول: واجهته بما عرفت بعنف، فانكر جوزها أنكر وتهرب. وبتقول: عشت في الشك والغيرة 3 سنوات طويلة لم أفكر خلالها في طلب الطلاق، حرصا على مصلحة أولادي، إلى أن هدأت العاصفة بعض الشيء بفضل صبري وتعاطف أهله معايا. أهل جوزها تعاطفوا معاها فهي صبرت وسكتت. وبتقول: بعد 3 سنين الست المستهترة دي بعدت عنا واحنا بعدنا عنها. بتقول الأخت ليلى: ثم إن جوزها مرض طويل، فوقفت إلى جواره وخدمته في مرضه بإخلاص، ودعت له إن الله يحفظه لها والأبناء والأسرة. استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء الأخت ليلى، فجوزها اتشفى من المرض وعاد إلى عمله. لكن هي لاحظت بعد وقت قصير انه رجع تاني، انه تلاقيه دايما لما بيكون عندهم واحدة في زيارة صديقة في زيارة إنه دايما يحب يقعد مع الصديقة وحب إنه يبقى يعني يتكلم معاها ويضحك وكده، عنده دايما منطقة إنه يحب يشغل أي واحدة ست ويحب إن يحس إن الستات بيهتموا بيه. فبتقول كنت دايما بحاول إنه أبعده عن إن لما يكون عندي صديقات أو زميلات في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان ما خشش في المشاكل دي تاني. بتقول ولكن زوجي أقحم على حياتنا أسرة عائلها يعمل في الخارج بصفة دائمة إلا شهرا كل سنة. يعني رجع جوزها برضو خلاها تتعرف على عائلة، العائلة دي جوزها بيشتغل في الخليج، إذن هتفضل الزوجة وحيدة طول الوقت. وزوج هذه الصديقة الجديدة بيجي بس إلى مصر مرة شهر واحد في السنة، وهي بتفضل قاعدة لوحدها 11 شهر. وبتقول برضو ليلى إنها لاحظت إن زوجها بيهتم إنه يعزم هذه الصديقة كتير وإنها تيجي تقعد معاهم، وبتقول إن هي بتلاحظ رغم إن هذه الصديقة اللي جوزها مسافر إنها أكبر سنا من ليلى، لكن بتقول إن لها لاحظت إن زوجها بيحاول دايما إنه يستلطفها وإنه يحاول إن هو يقول لها الكلام اللي يضحكها. وبتقول أنا اتضايقت قوي قوي من الموضوع ده، وقررت إن الست دي ما تدخلش بيتي تاني لأني مش عايزة أي مشاكل تانية تدخل إلى بيتي. وبتقول وواجه ولقيتني لرابع مرة خلال 10 سنوات من الزواج ببقى في اختيار صعب جدا بين كرامتي وبين هدم بيتي وبين الفضيحة، ان جوزي دايما بيجري ورا الستات وبيحاول ان هو يتعرف على اي واحدة ويستلطفها ويكون له علاقة معاها. فبتقول انا مش عارفة هل الخيانة والغدر هم بقوا سمة الايام اللي احنا بنعيش فيها دي. دي اول قصة سمعناها بالنسبة لموضوع الغدر، يعني ان الزوج يحاول انه يكون له علاقة خارجية مع زوج مع انسانة تانية غير زوجته. هنسمع دلوقتي قصة تانية جت بالتفصيل كويس، وهي قصة بتقول الزوجة عنها هي ان هي قصة تانية المرتبطة بنفس موضوع الغدر، هي قصة تتعلق بأخت نسميها مثلا الأخت سميرة. بتقول عن نفسها أنها سيدة جامعية متوسطة العمر، اتجوزت من 21 عام بعد قصة حب مع زوجها اللي أهلها كانوا رافضينه، لكن هي ضغطت على أهلها بكل الوسائل عشان يقبلوه. وبتقول فعلا بعد سنة واحدة من الجواز أهلها أدركوا أن هي كانت هي اللي على حق، وأن زوج سميرة ده وليكن اسمه برضو سمير ده كان إنسان كويس جدا، وإن هي أحسنت الاختيار. وبتقول أنا كنت واحدة زوجة بهتم بمظهري وبجوهري وبزوجي، وربنا رزق سميرة وسمير ولد وبنت. فبتقول أنا حاولت إن أجعل حياتي دايما سعادة منذ اليوم الأول، وكانوا دايما أهلي ودايما أصدقائي يقولوا على زوجي سمير يسموه الملك المتوج على عرش قلب سميرة من كتر الحب والرعاية والاهتمام والثقة اللي بلا حدود. والحياة كانت ماشية هادية لغاية ما سافروا للعمل في أحد الدول العربية، هي اشتغلت هناك مدرسة إلى جانب زوجها برضو اللي كان بيشتغل عشان يرفعوا من مستوى حياتهم. وبتقول احنا اكتفينا بما حققنا في خلال سنوات الغربة، فبعد 7 سنين بتقول سميرة انهم رجعوا الى بلدهم وبيشوفوا انهم الحمد لله جمعوا مبلغ من المال يكفيهم للمستقبل، فهي قررت ان هي تتفرغ للزوج والاولاد وتترك العمل. وبتقول وبدأنا مرحلة الاستقرار والاستمتاع بثمرة كفاح السنين. وبتقول احنا كنا بنشكر ربنا كتير جدا على انه ادانا ولدين الحمد لله سليمين، وكنا بندعي ربنا انه يقدرنا ان احنا نهتم بيهم ونرعيهم. وبتقول وكان لهم جارة رجعت برضو من احد دول الخليج كويس ما كانتش شافتها قبل كده. وبتقول لما تعرفت عليها سميرة بتقول لقيتها شبه لاختها الصغيرة اللي اتوفت وهي في عز شبابها. فبتقول سميرة انها انجذبت جدا لهذه الجارة الجديدة وشعرت بالعطف عليها، وخصوصا ان الجارة رجعت هي وجوزها من دول الخليج بعد مأساة خسر فيها جوزها كل مدخراته في البلد اللي كان بيشتغل فيها. وبتقول سميرة انها وقفت جنب جارتها وحبتها من كل قلبها. بتقول اذا كانت جوز لما جارتي بتمرض كنت بروح لها وبنظف لها بيتها وبهتم باطفالها الصغيرين. وبتقول في يوم من الأيام جارتي دي تعبت جدا جدا فخدتها للدكتور والدكتور قال إنها محتاجة عملية. فبتقول أنا اللي دفعت تمن العملية دي كلها وقلت لها في أي وقت ظروفك تتحسن أنت ادفعيلي فلوس العملية مش مهم دلوقتي ده أنا بعتبرك أختي بالظبط. وبتقول ابتدينا نقترب أكتر من بعض وأسرنا تتقرب من بعض. وبعدين بتقول لاحظت إن جارتي دي ابتدت تشتكيلي من جوزها ومن بعض جوانب التقصير. وبسم الله الرحمن الرحيم. وبتقول انها في مرة كانت بتزورني وجوزي كان موجود وقاعد. فبتقول لها بتقول سميرة والجوزها سمير الجارة انها بتحسدهم على سعادتهم ولان هي ما عندهاش نفس السعادة دي. لكن سميرة كانت انسانة قلبها طيب. فبتقول دنا الحقيقة لما قالت كده حسيت برضو ان انا لازم اشكر ربنا على السعادة اللي احنا بنعيش فيها. وبتقول انها لاحظت ان جوزها سمير ابتدى يطلب منها تقديم مزيد من الخدمات الى هذه الجارة لانها في محنة وزوجها لا يعمل وظروفهم المادية سيئة. وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا لم اتردد ابدا في اني اسمع كلام جوزي واعين هذه الجارة. وبتقول اتحسنت احوال جارتي دي تدريجيا وجوزها جاله شغل جديد في نفس الدولة اللي كان بيشتغل بيها. لكن المرة دي كان لابد أن يذهب وحيدا إلى هذه البلدة اللي في الخليج ويترك زوجته وأطفاله في مصر. بتقول سميرة إنها لاحظت إن جوزها سمير ازداد اهتمامه جدا بهذه الجارة بعد أن أصبحت وحيدة. وبيكان دايما يقول لمراته سميرة إن هو لازم يهتم بيها لأن جوزها مش موجود ومحدش بيشتري لها حاجة. فبتقول لما كان بينزل يشتري لنا أي شيء كان بيشتري لها زيه بالضبط زي ما يكون هو المسؤول الأول والأخير عنها. وبتقول هي لحظة إن الجارة يعني بقت طول النهار قاعدة عندها في البيت كأن بيتها هو بيتها. وبتقول إنها في يوم من ذات الأيام هي خبطت على جارتها ما لقيتهاش وما كانتش تعرف هي راحت فين واحتارت جارتها موجودة فين. فقالت لزوجها عن كده. فبتقول انها لما لقت ان الجارة دي غابت فترة طويلة لقت ان جوزها سمير ابتدى يثور ثورة عارمة كأنها اثرت في حق من حقوقه. ولقت ان لحظة ان سمير عنده نوع من الخوف الجامد قوي على الجارة دي كويس حتى انه ما نامش لحظة من الضيق والقلق. ففي اللحظة دي بتقول سميرة انها لاحظت ابتدت تشعر بوجود شيء ما بين الجارة وبين جوزها. اولا لانها لاحظت ان جوزها زعلان قوي وقلقان ومضطرب وخايف قوي على الجارة دي. وبتقول الشكوك بتاعتها اتأكدت لما لاحظت انها ابتدى يعمل رجيم قاسي جدا لتخسيس الوزن. وابتدى يقول لها انا عايز اشوف حل في الشعر الابيض اللي ابتدى يطلع في راسي. بالاضافة انه دايما كان قاعد مشغول البال ومهموم كويس. وبعدين لاحظت سميرة ان جوزها سمير ابتدى يقول لها ان ابنهم اللي في الصف الثاني الثانوي قال لها ان ابننا ده مش عايزه ابدا ابدا يمشي معايا في الشارع لانه لما بيمشي معايا في الشارع ده الواد بقى بيقول لمراته ده الواد ابننا بقى اطول مني ولما بيمشي معايا في الشارع والناس بيشوفوه كده كويس بحس ان انا كبرت قوي في السن وانا مش عايز اكبر في السن انا عايز احس ان انا لسه شباب. الوالد ابننا الطويل ده ما يمشيش معايا تاني ولما يقابلني في الشارع ما يكلمنيش. بتقول سميرة انا ابتديت احس ان هو دخل في حالة عدم التزام وفي حالة كده انه مش مظبوط ابدا نفسيا. وبتقول ان الولاد نفسهم لاحظوا انه بيهتم اهتمامات متبادلة بينه وبين الجارة. حتى الاولاد قالوا لها يا ماما احنا لاحظنا ان في بعض كده النظرات اللي مش مظبوطة بين بابا بابا وبين جارتنا، يا ماما اتدخلي وشوفي ايه الحكاية، وحاولي انك انت تقطعي علاقتنا مع الجارة دي، لانها يظهر جارة غير امينة على الصداقة وممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة. بتقول اول ما جوزي عرف ان ولادي قالوا الكلمتين دول ابتدى يعمل مشاكل كبيرة قوي مع الولدين، لدرجة ان هو ضرب ابنه بعنف لانه رد على الجارة في التليفون بطريقة مش لطيفة. وبتقول ان جوزها لما لقى ان الولد رد على الجارة بطريقة مش لطيفة في التليفون ضرب الولد وساب البيت وبات برة ومرجعش الا تاني يوم. وبتقول بقى الاخت سميرة ان بدأت اسوأ ايام العمر في حياتها. بتقول انا ابتديت انا وولادي نحاول ان احنا ننقذ جوزي باي طريقة، ابتدينا نديله الحب والحنان والاهتمام، وقلنا له انت دلوقتي في سن 40 ودي نزوة، والنزوة دي بتهدد حياتنا واحنا عايزين نعديها بامان. وبتقول له سميرة قالت انها قالت له انا مسامحاك وحصبر عليك وحقف جنبك لغاية ما تمر المحنة ونواصل حياتنا زي ما كنا قبل كده. وبتقول له كمان قالت له انا هعطف عليك كمان، انا مش متضايقه ولا غضبانه، ده انا انت شريك عمري وحياتي وحبي الاول والاخير، فانا عايزاك كده تهدى كويس وبلاش انك انت تبتدي تعمل مشاكل معايا ومع الاولاد، ما تنساش سنين عشره العمر، ما تنساش سنوات الحب قبل الجواز اللي انا وقفت معاك فيها وقفت امام اهلي عشان اتجوزك، وما تنساش سنوات الكفاح وايامنا الحلوه. وقالت له وهي بتعيط انا عارفه انك انت ممكن تكون يعني معجب بالجاره، لكن خلينا نبني اسرتنا ونحافظ على اولادنا. فبتقول هو ابتدى يعترف لها بانه بيحب الجاره، وان وهو بيعيط وبيبكي وعنده دموعه وبيقول لها انا مش عارف اعمل ايه، وهي برضو قعدت تبكي معاه وقالت له برضو معلش افتكرنا وافتكر الاولاد وافتكر ان انا اللي وقفت مع الجاره دي في المحنه وما تبهدل وما تبهدلش أسرتي وما تبهدلش أولادي. لكن سميرة بتقول رغم كل محاولاتها بالحب وبالحنان وبالعطف وبالاحتواء جوزها ما تحسنش أبدا، لا بل على العكس حالته المعنوية والنفسية ساءت جدا جدا. وبعدين كان دايما يتخانق مع الأولاد، وفي يوم من الأيام غادر البيت وقال أنا لا يمكن هرجع إلى هذا البيت أبدا. وبتقول سميرة إنها مهما وصفت لنا اللي من آلام ومن اكتئاب بعد الخروج لا يمكن أحد أن يتخيل الأيام السودة اللي هي شافتها. بتقول إن جوزها تركها بلا مال وهو عارف إنها ما بتشتغلش كويس وإن معها الولدين وبس، مش سابها من غير المال، لأ كان بيحمل لها كل كراهية وكل الأمنيات السيئة، وكان وهو ماشي من البيت بيقول لها يا رب تختفي تماما من الدنيا انت والعيلين دول عشان أقدر أستمتع بحياتي وأحقق لنفسي ما أريد. بتقول سميرة إنها حست بشعور وحش قوي وهو الإحساس بالرفض ممن كرست له كل حياتها، وبتقول عانيت آلام نفسية رهيبة حتى إنه أصبحت أمنيتها الوحيدة هي إن ربنا يرزقها شوية نوم أو تقدر تاكل، لأنها أصبحت ما بتاكلش وما بتنامش، فأصبحت عاملة بالظبط زي الهيكل العظمي. وبتقول كل ما كنت منام كانت تجيني الكوابيس المزعجة اللي أصبحت بتخوفني من أني أدخل في النوم أساس. وبتقول إن أنا أصبحت ديال من كتر ما وزني نقص، وكنت دايما أشوف أولادي وأبقى حزينة جدا وأقول لأ أنا لازم أتماسك عشان خاطر الولدين اللي ملهمش ذنب. وبتقول سميرة إنها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وقرأت القرآن وقرأت التفسير وسلمت أمرها لله وإلى عدالة الله. وبتقول إن هي عرفت إن جوزها اختار الدنيا وإن هي اختارت الآخرة، فصبرت على قضاء الله وقدره وركزت كل اهتمامها ورعايتها لأولادها. وبتقول بعد سنة وثلاث شهور من مغادرة زوجها للبيت وصلت لها ورقة الطلاق بعد 19 سنة من الجواز وقبل شهرين من امتحان الثانوية العامة لابنها الكبير. وبتقول إن هي قررت إن هي ما تقولش هذا الكلام للأولاد الأولاد علشان الأولاد يقدروا إنهم يمتحنوا، وخصوصا الولد اللي في الثانوية العامة. وبتقول إن ربنا سبحانه وتعالى إداها الجزاء على ذلك لأن ابنها كان من أوائل الثانوية العامة، وده فرحها جدا، وكان أول فرحة تدخل إلى قلبها منذ أكثر من سنتين. بس هي بتقول إن بعد برضو ما وصلتها ورقة الطلاق، لاحظت بعد أيام إن جارتها اختفت من مسكنها ومحدش عارف هي فين. لكن بعد مدة عرفت إنها راحت واتجوزت جوزها في شقة مفروشة، وعاشت معاه في شقة مفروشة. وبتقول لكن ربنا سبحانه وتعالى دايما هو العادل. أنا لما صبرت، هي بتقول على لسانها سميرة، أنا لما صبرت على المأساة اللي حصلت لي دي، ربنا سبحانه وتعالى عوض عليا بأن ابني طلع من الأوائل. والسؤال اللي بتسأله في نهاية القصة بتقول هي ليه الغدر موجود في حياتنا؟ ليه انها بعد ما قدمت 19 سنة من المحبة ومن الاهتمام ومن الرعاية ومن الاخلاص تكون النتيجة هي الغدر اللي غدر بيه زوجها وتركها وراح طلقها، رغم انها لم تطلب الطلاق، وفي نفس الوقت لم يبادل مشاعر المحبة والحنان اللي هي اديتها له الا بالكراهية والرفض والهجران والتزوج بالزوجة التانية. ده معناه ان برضو نفس مشكلة الأخت ليلى هي مشكلة الأخت سميرة، وهي إن هما نموذجين بشريين لزوجات بيعتبروا إن الزواج هو أهم شركة في الحياة، وبيدخلوا في هذه الشركة بكل يعني المحبة والمودة اللي أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبيعتبروا إن الزواج عبادة لله، وبتكون دايما عندهم حسن النوايا وبيكون عندهم الرغبة في العطاء. ولكن بعد فترة زمنية من الزواج الاثنين بيتشابهوا في ان الزوج بيدخل في علاقة غير شرعية مع انسانة اخرى، وبتكون النتيجة انهم بيردوا المعروف والمحبة اللي قدمته الزوجة المخلصة، بيردوه بالغدر وبيردوه بسوء المعاملة وبيردوه بالهجران، بل وقد يكون بيردوه بالخيانة. وبتكون النتيجة هي ان الاسرة بتتفكك وبتفقد العائل الرئيسي لها، وبتقف كل زوجة وبتسأل طيب ليه احنا نوصل الى هذه النتيجة رغم كل العطاء والحب والحنان والاهتمام اللي انا قدمته؟ ليه شركة حياتي تخسر وتكون السبب فيها ان زوجي لم يكن يقدر كل المشاعر اللي انا قدمتها، ولم يكن برضو يقدر كم السعادة اللي هو عايش فيه مع اولاده ومعايا؟ ايه السبب في هذه الظاهرة وازاي الانسان يقدر يتجنبها؟ هنعرف لما هنسمع برضو دلوقتي ان شاء الله قصتين تانيين متشابهتين بتحملوا برضو معنى الغدر في العلاقة الزوجية، علشان نقدر نتأكد من ان هذه بقت احد المشكلات الرئيسية الموجودة في حياتنا، واللي بتحتاج منا الى حل جذري نحاول ان احنا ان شاء الله ناخد فيه بالاسباب، علشان ان شاء الله ما نوصلش الى هذه النتيجة، او نقلل على قد ما نقدر الوصول الى هذه النتيجة. هنستمع ان شاء الله الى قصتين برضو بيحملوا نفس هذا المعنى الغدر في الحياة الزوجية، وبعدين ان شاء الله نشوف الحل لهذه المشاكل المتعددة. نستمع الآن إلى القصة الثالثة تتعلق بنفس الموضوع، موضوع الغدر بين الزوجين. بتقول جميلة إنها نشأت في أسرة متوسطة، كان لها أب وأم ناس طيبين، ولها أختين أكبر منها، عاشت حياتها في هدوء لغاية ما التحقت بكلية مرموقة. بتقول أنا كنت في الجامعة، كتير قوي من الزملاء بيحاولوا إنهم يتعرفوا عليا، لكن أنا كنت دايما بحاول إن أنا ما تقربش من حد علشان أركز على دراستي. ولكن في أحد الأيام اقترب مني أحد الزملاء وكان مهتم بيا، وبتقول جميلة إنها كانت كانت في آخر سنة في الجامعة وكانت بتشعر بالقلق لأنها ما ارتبطتش بمشروع زواج مع حد زي ما كل الطالبات بيعملوا، فابتدت تبقى قلقانة. فلما جاز هذا الزميل اقترب منها في آخر سنة من الجامعة استجابت لمشاعره وبعدين فتحها بالرغبة في الارتباط بيها قبل امتحان الأخير بأيام. لقت إن ظروفه ملائمة لها، زيها من أسرة متوسطة، والده موظف محترم، والدته ربت بيت من أسرة طيبة، وله أختين أصغر منه. بتقول هو إنسان جد ومستقيم ومتفوق في دراسته وبيتصرف برجولة. وبتقول بعد نتيجة الامتحانات اتصل بينا وجاه وأسرته جت وطلبوا انهم نعمل الخطوبة، وفعلا انا لقيته انسان طيب وعطوف ومهتم بيا، فقررنا ان احنا نتعاون مع بعض في تكاليف الزواج من غير ما حد يرهق الاخر. ولان جوزها كان متفوق فاشتغل في وظيفة مناسبة في احد الهيئات، وهي اشتغلت في هيئة اخرى في عمل كويس برضو. وبتقول بعد عامين من الخطوبة اتجوزوا وراحوا عش الزوجية السعيد، وجابت بنتها الأولى بعد سنة من الجواز، وبعدين جابت طفلين تانين وبقوا عندها 3 أطفال. وبتقول رغم معاناتها من إنها تجمع بين عملها وبين رعاية الأطفال 3 اللي هم كانوا مولودين كلهم ورا بعض، لكن هي حرصت دائما إنها ما تأثرش في واجباتها ناحية جوزها، ودايما تعلن له إنها مرتبطة بيه وإنها سعيدة بيه قدام العيلة وقدام كل الناس، وإنها دايما فخورة بيه. وكانت دايما برضو تحب إنها تظهر قدامه في إنها شكل إنها دايما أجمل الجميلات، وكانت دايما بيخرجوا مع بعض وبيروحوا لزيارة أصدقاء أو حتى بيتمشوا فوق كوبري 6 أكتوبر وبيأكلوا الآيس كريم. كان بتسيب أولادها 3 في بيت أمها وبتلبس أجمل هدومها وبتخرج مع جوزها، وبتحس بكل السعادة في الخروج معاه حتى لو كانت خروجة بسيطة. ولما كبر الأولاد وتحسن الدخل ابتدت تجيب شغالة تقعدها مع الأولاد فترة أطول عشان تقدر هي تخرج مع زوجها وتحس بالسعادة معاه. وكانت بتقول ان جوزها عمره ما بيخبي عليها اي شيء، بل بيصارحها بكل صغيرة وكبيرة في حياته، لدرجة انها بتقول انها اصبحت بتشوف الحياة بعينه، بتكره اللي هو بيكرهه وبتحب اللي هو بيحبه، وبتعرف عن زملائه وعمله كل شيء. وكانت دايما حتى يحكي لها عن مشاكله في الشغل، فهي اللي كانت دايما تديله الحلول بتاعت مشاكله بتاعت الشغل عشان تقدر توفر له جو هادي في الشغل وجو هادي في البيت عشان يقدروا دايما يبقوا سعدة. وبتقول هو حقق لنفسه مركز مرموق وكان بينجح كتير قوي في شغله، وأصبح صاحب منصب كبير، وأصبح عنده سكرتيرة ومساعدين. وبعد 15 سنة من الجواز استطاعوا أنهم ينتقلوا إلى شقة جميلة في حي من الأحياء الراقية، وأعدوا المسكن بتاعهم بما يتلائم مع مركزهم الاجتماعي الجديد. وهو غير العربية بتاعته، هي راحت بعد الصيغة بتاعتها واقترضت مبلغ من أخوها وجابت له العربية الجديدة اللي هي تليق معاه. وبسم الله الرحمن الرحيم، وكعملتها له مفاجأة كويس، وسافروا بالعربية إلى المصيف وأصبحوا بيخرجوا كل يوم بالعربية بتاعتهم وبيروحوا النادي وبيروحوا إلى بيت الأسرة كويس. وكانت دي أجمل أيام في حياتها. لكن بتقول فجأة لقيت إن زوجي ابتدى يتغير ناحيتي، ما بقاش بيبقى جاي البيت وهو سعيد زي ما كان بيجي الأول، ما بقاش بيحكي لي عن مشاكله في الشغل زي ما كان بيحكي لي، بل بالعكس هي لاحظت إنه بدأ يتأخر في العودة إلى البيت وبيقضي ساعات طويلة في الشغل وبيخرج بالليل كويس، وبيبتدي يقول لها معلش ما تخرجيش معايا، وبيبتدي يديها أعذار عشان يخرج لوحده. فهي بتقول إن هي أصبحت في حيرة كبيرة من فهم أسباب هذا التغير. تغير وابتدت تراجع تصرفاتها، لقت انها خلال 15 سنة ما تخنقتش معاه الا خناقات بسيطة او خلافات بسيطة جدا لا تخلو منها حياة زوجية. وبتقول ان الخلاف كان دايما بينتهي على طول وبسرعة، كانوا بيعتذروا البعض. بتقول ده اللي حصل بيننا في خلال 15 سنة، لكن بتقول دلوقتي الوضع اتغير تماما، اصبح اللي بيننا هو دايما الصمت ومفيش كلام، وهي اللي دايما تبدأ معاه بالكلام، وهو لما بيرد بكلمات قليلة، ودايما مهموم ودايما مشغول ودايما عنده احساس كده انه محرج وفي حاجة غامضة كده هي مش قادرة تفهمها. ولما تسأله ايه الحكاية يقول لها مشاكل في الشغل كويس، لكن هي قالت انا لازم كنت عايزة اعرف ايه اسباب التغيير ده، ولما فضلت اضغط على جوزي عشان اعرف اسباب التغيير لقيته بيقول لي ان هو عايز يبات في اوضة لوحده لانه عايز ينفرد بنفسه لفترة من الزمن. وبتقول انا اتقلمت قوي للطلب الغريب ده، لكن انا وافقته على طلبه على امل ان هو يتغير ويرجع الى الحالة الطبيعية بتاعته. وبتقول احنا عملنا له اوضة جديدة واشترينا له اوضة نوم جديدة علشان يحس ان هو طلباته بتتحقق وان هو عنده الراحة بتاعته في بيته. وبتقول الحال استمر على هذا عدة شهور، وهو بيخرج الصبح وبيرجع من الشغل وبعدين بيخرج تاني بالليل وبيخش على الأوضة بتاعته ينام فيها للصبح ويقوم على الشغل. بتقول ما بقاش عندنا أي نوع من السهرات العائلية أو الخروجات اللي هي بينها وبينه، لكن المشكلة إن جوزها فضل برضه مهموم وفي شيء غامض. كويس، هي بتقول أنا أدركت بإحساس الزوجة إن في حد تاني موجود في حياته، وإن جوزي ده بيعاني من التمزق بيني وبين هذه الست اللي ظهرت في حياته، وإن عنده عقدة الذنب. بتقول أنا جالي هذا الإحساس لأني عارفة إن جوزي ده راجل مؤدب وعنده قيم، وحسيت إن هو بيمر بأزمة كبيرة وإن هو دينه وأخلاقه هو قفل له مشكلة مع هذه المعصية اللي ظهرت في حياته. فهي بتقول أنا لما يعني الإحساس ده بقى قوي عندي جدا قررت ان انا يعني اتقصى اخباره عشان اعرف ايه اللي بيحصل معاه. وبتقول انا لما حاولت ان انا اعرف اخباره عن طريق الشغل بتاعه، بتقول ان هي لما راحت الشغل فلقت ان في قصة شائعة في جهة العمل وعلى ألسنة زملائه اللي بيتأسفوا للي حصل لجوزي. بتقول لان هم لقوه معجب ببنت صغيرة اصغر منه ب 17 سنة اتعينت بقالها سنة في الادارة بتاعته، وان البنت دي الموظفة الصغيرة الجديدة دي اللي اصغر منه ب 17 سنة نصبت شباكها حواليه لما عرفت انه راجل سمعته طيبة وانه مركزه كبير في العمل، وان البنت دي ابتدت تبدي اهتمامها بيه وابتدت دايما تستشيره في مشكلاتها الشخصية ومشكلاتها الخاصة. والزملاء قالوا لا طريقة جميلة، ان البنت دي ابتدت تطلب من زوج جميلة انه يساعدها في امتحانات القسم الاول من الماجستير، فساعدها بشهامته المعروفة لغاية ما نجحت في الامتحان، وبعدين انها بدأت تعد رسالة الماجستير. والزملاء قالوا الجميلة ان البنت دي راحت له، الموظفة الجديدة اللعوب دي راحت لجوزها وقالت له انها معجبة بيه وان هو فتى احلامها. وبتقول انهم في الشغل لاحظوا ان زوج جميلة كان بيقاوم هذه البنت مقاومة كبيرة، وكان بيحاول انه يحدد علاقته بها في اطار العمل، لكن هم لاحظوا ان البنت كانت بتضغط عليه وكانت دايما بتحاول انها تتدخل في حياته بكل طريقة. بتقول لغاية ما عرفت جميلة من احد اصدقائه انه هو خلاص اصبح على علاقة قوية بيها، وانه بقى حتى بيروح لها الكلية وبيوصي الناس عليها علشان يعملوا له يعملوها كويس وينجحوها في الماجستير. طبعا جميلة بتقول دي كانت بالنسبة لي أكبر ذلذال حصل في حياتي. أنا ما قدرتش أتحمل القصة اللي أنا سمعتها دي عن جوزي، ما قدرتش أتحمل إن جوزي عنده علاقة مع بنت مستهترة، أقامت علاقة مع زوج وأب لثلاث أطفال معروف عنه بالاستقامة، وإن البنت المستهترة دي عشان تقدر تبني مستقبلها عايزة تحطم أسرتي تماما. فجميلة بتقول أنا بعد ما قضيت أيام وأيام في التفكير وفي البكاء قررت إني ما تخلاش أبدا عن جوزي في محنته، وبذلت كل الجهد عشان أستعيده من غير ما أجرح مشاعره، واتكلمت مع أخواتي الكبار اللي بيحبوه بيحترموه. فأخواتي قالوا لي إحنا لازم نحاول إنه نبعده عن البنت دي بكل طريقة. جميلة بتقول أنا عانيت كتير جدا عشان ما جرحش مشاعره وما أصرش عليه، وهو بيرجع كل يوم بالليل متأخر بعد ما يكون قعد كل اليوم معاها برا. كان بتقول إن جوزي كان بيحاول يتفادى نظراتي، وكان دايما بيقعد وراسه في الأرض بيحاول إن هو يتكلم معانا شوية، وبعدين يقول أنا تعبان وأنا عايز أدخل أنام ويخش ينام. وبتقول أنا برضو قلت لازم أنتصر على هذه البنت اللي عايزة تاخد مني سنين عمري وتاخد مني سعادتي وتاخد مني نجاح أبنائي ونجاح أسرتي. فلما جت مناسبة عيد ميلاد جوزي قدمت له سلسلة مفاتيح ذهب محفور عليها تاريخ اليوم اللي اعترف لي بحبه وإحنا طلبة في السنة النهائية في الجامعة، عشان أفكره بأن كان في بيننا مودة ومحبة. بتقول إن جوزها أخذ منها السلسلة وشكرها، لكن بتقول أنا ما قدرتش أستمر على كل وجع يعني محاولاتي دي لاستعادة جوزي، ابتديت أتعب وابتدت أعصابي تتشد. فقلت أنا هعمل إيه، لازم أكلم البنت دي وأقنعها إنها تبعد عن جوزي. وبتقول فعلا أنا عملت شوية حيل لغاية ما وصلت إلى رقم تليفونها وكلمتها بكل رقة، وكانت لغتي معاها إني أنا قلت لها من فضلك وأرجوكي ابعدي عن جوزي، ما تحرميش ولاده منه، ما تلعبيش بمشاعر راجل محترم، أنت لسه بنت صغيرة إن شاء الله هتقابلي اللي يتجوزك ويفرح بيكي، ليه عايزة تاخدي راجل من مراته ومن أولاده. وبتقول أنا قعدت أبكي وأنا بكلمها وأنا برجوها بكده، بس هي ما ردتش عليا بأي كلمة مريحة، وبل بالعكس قالت لها انت ليه بتكلميني، ما تروحي تكلمي جوزك، هو انا ضربته على ايده، هو انا اللي قلت له ان هو يرتبط بيا. فبتقول الاخت جميله انها ما لقتش اي امل في الحوار معاها، فانهت معاها المكالمه واعتذرت لها عن ازعاجها. وادركت جميله في هذا الوقت انها لابد انها تواجه جوزها بكل اللي حصل ده علشان تشوف حل في هذه الماساه اللي هي بتعيشها. وبتقول فعلا انا تاني يوم رحت لجوزي وحكيت له كل اللي حصل كل ده، وقلت له انا عايزه اعرف ايه اللي انا بعيش فيه دلوقتي، وانا ممكن اعمل ايه في حياتي اللي انا فيها دي. بتقول جميلة انها لما واجهت جوزها ان دي طالبة في الماجستير وان هو بيساعدها وان هو يعني ما فيش بينه وبينها اي شيء، وحاول انه يتهرب من الكلام وفتح الباب وخرج وقال لها مش عايز اناقش الموضوع ده تاني بكل ادب وبكل احترام. المشكلة اللي بتقولها الاخت جميلة ان البنت اللي هي اللعوب دي اتصلت بيها اكتر من مرة وقالت لها انت فاهمة ان جوزك بيكلمني ليه، بيكلمني لانه مش سعيد معاكي وعمر ما شاف معاكي السعادة، وانت لو عندك كرامة خلاص اطلبي الطلاق وسيبيه. فسميرة بتقول فجميلة بتقول ان المكالمات دي كانت بتأدي الى انها بيجيلها حالات من الاغماء، ولا انها بتفقد القدرة على انها تترك الفراش لعدة ايام. بتقول ان حالتها الصحية بدأت تتدهور، والصداع وارتفاع ضغط الدم كان عندها على طول، واهلها لاحظوا سوء حالتها. فاخوات الاثنين اخواتها الكبار قالوا لها لازم نحسم الموقف، مش ممكن انك انت هتكوني على طول مريضة، ومش ممكن هتكوني عايشة بهذه الطريقة في المعاناة النفسية والصحية انت واولادك، لابد انك انت تحسمي الموقف، لاما انك تطالبيه بانه يسيب هذه البنت تماما ويعود الى اسرته، يا اما انك انت تطالبيه بالانفصال، واذا بالانفصال وانت عندك الحق انك تتجوزي تاني لو كنت عايزة. المشكلة اللي بتقولها جميلة ان هي مش قادرة انها تاخد هذا القرار بانها تقف مع زوجها موقف بانه يا اما انه يترك الاخرى يا اما انه ينفصل عنها، لان هي بتقول اولا ان هي نفسها جميلة مرتبطة بارتباط شديد جدا جدا، وان هو ما عمرها ما عرفت راجل غيره، وان هو الزوج والاب والاخ وكل شيء في حياتها، فهي عايزة تستمر معاه ومش عايزة ان هي تطالبه بالانفصال خوفا ان فعلا ينفصل عنها، لكن في نفس الوقت هي برضو عايزة يترك البنت التانية، لكن هي حاسة ان هو مرتبط بالبنت الصغيرة دي ارتباط شديد، وخصوصا ان احد الزملاء اللي في العمل يعني وصلتها الاخبار منه ان هو فعلا اتقدم عشان يخطب البنت دي الصغيرة في السن، لكن اسرتها رفضته لانه متجوز ولان بينهم فارق سن كبير كويس، وقالت ان هو لما عرف ان الاسرة رفضت الجواز هو وهي اتفقوا انهم يدوروا على عقد عمل خارج مصر عشان يسافروا هما الاثنين مع بعض ويتجوزوا في دولة خليجية. فهي بتقول دلوقتي المعلومات اللي وصلتني دي بتثبت لي ان جوزي متمسك جدا جدا بهذه البنت، وان ممكن في يوم من ذات الايام اصحى من النوم ما لقيهوش موجود في البيت، وتكون بهذا العلاقة بيننا انتهت، وحتى اذا فضل قاعد وموجود في مصر فاني انا ما اقدرش اطلب منه الانفصال، لاني لو طلبت منه الانفصال البنت المسيطرة عليه دي هتزقه على انه يطلقني، وبالتالي انا هخسره طول العمر. فهي بتبعت وبتقول انا محتارة دلوقتي اعمل ايه، مشكلتي ان حالتي الصحية سائد جدا جدا، وان انا برضو ما بعرفش النوم وعندي الارق وعايشة على الصداع والمهدئات، اعمل ايه، اسلم الراية وانسحب واطلب الطلاق ام ماذا افعل. يبقى دي هي القصة الثالثة اللي سمعناها النهاردة، وكلها بتدور حول نفس المعنى، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، أسرة بتتكون من زوج وزوجة بيربط بينهم المودة والحب والرحمة والأيام السعيدة والكفاح، وفيها أبناء ناجحين وفيها ستر من الله، ولكن في بيأتي الامتحان في ظهور إنسانة، هي حقيقة مش إنسانة، هي دي تعتبر الحقيقة يعني شخصية سيئة وشخصية مريضة نفسيا، بتقحم نفسها على سعادة هذه الأسرة زي ما ظهر في الثلاث قصص اللي احنا سمعناهم، وبتكون شخصية عايزة تخطف هذه السعادة وعايزة تخطف مصدر السعادة وهو رب الأسرة، فبتدخل إلى حياة هذه الأسر زي ما شفنا في صور متعددة، يا إما جارة يا إما زميلة في العمل يا إما أي إنسانة يعني بتدخل في الحياة، وبتبتدي تعمل علاقة مع أب الأسرة وبتبتدي تسحبه تدريجيا خارج الأسرة. طبعا هي بتدخل عليه من باب لأنها راجل بيبقى كبير شوية في السن، وبيكون طبعا من رحلة الحياة مع زوجته دخلوا طبعا في يعني امتحان الحياة الدنيا اللي هي تربية الأبناء والإنفاق على الأبناء والسفر إلى الغربة والعودة من الغربة، طبعا امتحانات اللي بيمر بها كل زوج وزوجة. في بعض الأحيان لأن الرجل بيكون أقل تحملا للمشاكل من المرأة، بيكون الرجل دخل في حالة من الوحدة أو من الضجر أو من الضيق بعد سنين من الزواج، بتظهر هذه الشخصية اللي بيكون معاها مخطط ومعاها أجندة الاستيلاء على هذا الزوج، بعد ما يكون أصبح له مركز مرموق وأصبح له دخل ومرتب كبير، بتدخل عليه من باب الحب والحنان والعطاء والسعادة اللي هو بيكون يمكن نسيهم مع الأولاد ومع مشاكل الأبناء ومع كبر السن، وبتبتدي تديله اهتمام شخصي له كويس، فبيحس انه هو شاب وبيحس انه ممكن يبدأ من جديد، وبيحس ان مرحلة حياته الأولى اللي الأولاد ومشاكل الأولاد والأسرة نستها له بتعيد له هو نفسيا إلى هذه المنطقة. فطبعا النفس دايما بتجري على اللي بيدخلها في أحلام الحب وأحلام السعادة، وبيتحرك الزوج نفسيا إلى هذه الشخصية اللي دخلها تدبر عشان تسيطر عليه وتأخذه من أسرته، بيتحرك إليها نفسيا وهو غير مدرك، إلى أن بيرتبط بها نفسيا وبيبتدي يخش في منطقة أنه مش قادر يقرر يعمل إيه مع زوجته وأولاده اللي كانوا هم كل حياته بعد ما أصبح تم السيطرة عليه تماما بهذه الشخصية المؤذية اللي هي بتبقى الإنسانة الجديدة أو اللي هي بتبقى الشخصية الجديدة اللي دخلت في حياته عشان تأذيها. كويس. الحقيقة أن للأسف الشديد أن بعض أزواج لما بيكبروا في السن وبعدين بيقابلوا بعضا من هذه النماذج البشرية المريضة اللي هي الجارة أو زميلة العمل اللي جاية تخطط عليه وتخطفه من أسرته، للأسف الشديد أن بعض الأزواج بيعتقدوا أن ده الحب الناضج، بيعتقدوا أن ده الحب اللي هو صدفه في سن الرجولة والكمال، وبيعتقد أنه ممكن ما يصادفش الحب ده بعد كده إلى نهاية العمر، وأنه إذا تركه يفلت منه، حيترك السعادة تفلت منه مدى الحياة، وعشان كده بيتمسك بهذا النوع من الحب الناضج كويس تحت وهم ان هو ده الحب الحقيقي، لكن طبعا ده مش بيبقى حب حقيقي، ده للأسف الشديد بيبقى نوع من الوهم اللي بيسيطر على النفس البشرية اللي بتبقى مدفوعة للبحث عن الإحساس بانه لسه صغير وانه لسه مرغوب فيه وان لسه اللي اصغر منه بيحبوه وانه هو له تأثير على من حوله وانه ممكن يرتبط برباط الحب من اول وجديد اللي ما فيهوش قيود الاولاد وقيود مشاكل الاسرة وقيود الزواج طويل المدى. الحقيقة اللي احنا برضو في معظم القصص اللي بتدور فيها منطقة الغدر من الزوج كويس، بنلاحظ ان الزوجات في كل قصص الثلاثة اللي سمعناها زوجات بيتمسكوا بأزواجهم، وزوجات رغم كل المشاكل ورغم الجرح الكبير، لان ان الزوج بعد الحب والحنان والاهتمام والرعاية والسعادة يروح يعني ينسى زوجته تماما، بل انه يعني ينفصل عنها نفسيا وروحانيا وجسديا ويرتبط بشخصية جديدة بتظهر في حياته ليس بينهم ذكريات وليس بينهم حياة وليس بينهم تضحيات وليس بينهم أبناء، يرتبط بهذه الشخصية الجديدة وينسى تماما الشخصية القديمة وينسى تماما يعني كل أيام التضحية والمحبة وسنين العمر، طبعا ده بيبقى يعني زي الخنجر في قلب الزوجة المخلصة اللي بتحب جوزها. ولكن سبحان الله ومن رحمة الله ان هذا الخنجر ما بيخليش الزوجة يعني تدخل في حالة الحقد والكراهية على الزوج، لا بل بالعكس، احنا بنلاحظ ان كل الزوجات اللي احنا سمعنا قصصهم النهاردة هم زوجات الحقيقة صالحات وزوجات فعلا بيحبوا ازواجهم وفعلا بيحبوا اسرهم، لانهم رغم هذا الجرح الغائر اللي جا في قلوبهم من ازواجهم ولكنهم اتمسكوا بالزوج واتمسكوا بالاسرة وتمسكوا بالحب وتمسكوا بالأيام الطيبة وتمسكوا بالأطفال وتمسكوا بالقيم، وقالوا احنا عايزين نعيد أزواجنا، احنا عايزين نستمر في حياتنا، احنا عايزين ننسى هذه المشكلة الكبيرة، بس عايزين سعادتنا ترجع إلينا تاني، رغم انهم اتحطوا في جرح كبير جدا وفي مشكلة كبيرة جدا، الا ان هذه المشكلة ما حركتهمش الى مناطق الانتقام والتشفي والخراب، وانهم ياخدوا بحقهم، وزي ما هو ساب الاسرة انا اسيب الاسرة، وزي ما هو دمر انا ادمر، وزي ما هو خلع انا برضو اخلع واسيب الاولاد وتضيع العملية كلها، لا ابدا، هم الحمد لله ودي رحمة ربنا بالاسر ورحمة ربنا بالزواج ورحمة رحمة ربنا بالأبناء إن الزوجات في الثلاث قصص كانوا الحقيقة بيثبتوا إنهم فعلا عندهم صدق في حياتهم وصدق في عطائهم وصدق في تضحياتهم. عشان كده كان من الصعب عليهم إنهم يهدموا البنى اللي بنوه على سنين 13 سنة 19 سنة 15 سنة زي ما سمعنا في القصص دي كلها، وتمسكوا بالبنى اللي هم بنوه بصرح الأسرة اللي فيه أطفال ناجحة وبزوج عاشوا معاه أيام جميلة، وكل اللي هم عايزينه فقط أن يعيد أن الزوج يرجع إلى هذه الأسرة، وهم على استعداد أنهم ينسوا هذه يعني النزوة الطارئة اللي دخلت في حياته، وعلى استعداد أنهم يبدأوا من جديد، وعلى استعداد أنهم يعيدوا السعادة إلى حياتهم. والحمد لله ده دليل على أن الزوجة المسلمة دايما بتكون زوجة صالحة، وأن الزوجة المسلمة دائما لا تقابل الغدر بالغدر والخيانة بالخيانة والرفض بالرفض والقسوة بالقسوة، بل إن الزوجة المسلمة بتكون زوجة صالحة وبتتعدى ألمها النفسية وأحزانها النفسية وكرامتها الخاصة، بتتعداها إلى مصلحة الأسرة وإلى مصلحة الأولاد وإلى مصلحة المجتمع وإلى مصلحة الدين وإلى مصلحتها هي شخصيا كزوجة صالحة، عايزة تفضل برضو بتعبد الله وعايزة تدخل في مناطق الصبر وفي مناطق الرضا عشان تحافظ على وجودها. والحمد لله هي دي النقطة النور اللي موجودة في الثلاث قصص اللي سمعناها، اللي تعتبر قصص مأساوية لأنها قصص بتهدد القيم الإنسانية الأساسية، وهي قيم الائتلاف وقيم المشاركة وقيم التضحية وقيم العطاء اللي هي صفة الغدر كويس. ولكن النور بتاع الإيمان والنور بتاع الخوف من الله في قلب الزوجة المسلمة استطاع ان هو ينتصر على الغدر ويطالب بحل نستطيع ان نقضي فيه على هذه النزوة، ونستطيع ان احنا نستمر كأسر بإذن الله. الحقيقة انا منطقة النور دي اسعدتني جدا جدا في قلوب الزوجات الثلاثة اللي قلنا قصصها النهاردة، لان الحمد لله ده بيدي امل ان الغدر عمره ما هينتصر على الخير، وان الخيانة عمرها ما هتنتصر على الامانة، وان الشر عمره بإذن الله ما ينتصر على الحق. لكن الحياة الدنيا امتحان، واحنا في امتحانات، وهؤلاء الزوجات الثلاثة بيمروا بجزء من امتحان الحياة الدنيا، والامتحان جالهم في ازواجهم وفي علاقتهم الزوجية، وهم تمسكوا بالله وصبروا وبس بيطالبوا بطريقة تعيد اليهم ازواجهم. احنا علشان نقدر نناقش قضية الغدر بمنطق الاسلام لابد ان احنا ناخد القضية من أولها ونحللها ونشوف وضع الإسلام مع الغدر من آيات القرآن ومن السنة. إن شاء الله ده هيكون موضوع الحلقة القادمة، الغدر في العلاقة الزوجية أسبابه وحلوله إن شاء الله، ونعمل الدعاء ونستكمل مع الغدر في العلاقة الزوجية الأسبوع الجاي إن شاء الله.